السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاء، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. كنا في الاستعراض التفصيلي لأحداث القصة كما جاء في القرآن الكريم، وقلنا أن في ثنايا ذلك نحن نؤكد على بعض العبر وبعض الوصايا، وفي ثنايا ذلك نشير إشارة مهمة ياريت الناس تبقى بتسطرها كده وإحنا بنتكلم عنها، على أساس أن الكلام ده يعني زي ما نقول هو الحصاد اللي احنا نخرج به في الأخير من مدارسة هذه القصة العظيمة. طيب، وكنا آخر حاجة وقفنا عندها الآية رقم 15 اللي هي نهاية المشهد الأول في الفصل الأول من قصة أصحاب الكهف. نهاية المشهد الأول في الفصل الأول، الفصل الأول هو ما قبل دخول الكهف، وهو بينقسم لمشهدين، المفروض مشهد ما قبل التفكير في الاعتزال ومشهد ما بعد التفكير في الاعتزال أو قرار الاعتزال. ولغاية الآية 15 كده كان الفكر حتى الآن هم بيفكروا في الواقع اللي هم عايشين فيه وبينظروا إليه وبيحاولوا إن هم يصلحوه على قد ما يقدروا، زي ما بنقول دائما إن هم كانوا يراعون الواقع قدر الطاقة، لكن للأسف لكن لا يتأثرون به، يعني الواقع ده ما بيؤثرش فيهم، وهم لم يتمكنوا من تغيير المنكر أو إصلاح المنكر. فدائما نقول إن المصلحين يراعون الواقع ولا يتأثرون به، زي ما دائما يمكن عندنا إحنا نبدأ في الطب والسيمباثي بنط إمباثي تعاطف، لكن ما تتأثرش، وبناء عليه فهم ما بيتأثروش بالواقع ده تأثر سلبي. هم حاولوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إن هم يزيلوا المنكر، يعني حاولوا إن المناكير اللي موجودة يزيلوها، وحاولوا إن هم يحافظوا على صلاحهم. طيب، هنا بقى إحنا وصلنا يعني يعتبر لمرحلة فارقة شوية. الفتية حاولوا بكل طاقتهم إن هم يصلحوا من أقوامهم، لكن أقوامهم وصلوا لحالة سيئة جدا. مين قال لك إنه وصلوا لحالة سيئة؟ الآيات ما بتقولش كده، يعني الآيات اللي قدامنا حتى الآن ما بتقولش كده، لا، في آيات بعد كده بتقول كده، بتقول إن الفتية وهم بعد ما استيقظوا من الكهف دار بينهم حوار، فبعضهم قال فقالوا فبعثوا أحدكم برزقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. ليه؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني شوفوا بقى، هم وصلوا الحالة مع أقوامهم، هذه لازم ناخد بالنا من النقطة دي، إن هم بيقولوا الكلام ده بعد ما استيقظوا من الكهف. إذا بناء عليه دي كانت الحالة اللي هم قبلها دخلوا الكهف. وده معلش ضابط مهم جدا عشان خاطر بعض الفضلاء النهاردة أو بعض الفضلات، هو بيتصور لمجرد إن هو تعرض لبعض الأذى أو لمجرد إن هو يعني مش عارف ياخد حريته الكافية في إنه يعبد ربنا أو إنه يدعو إلى الله. دي مسألة مهمة، يعني النهاردة يعني بعض الناس إلا أن هو يكون حر حرية تامة زي للأسف اللي ممكن تكون ممنوحة للليبراليين والعلمانيين وغيرهم، وإلا مش هيعمل يعني. وده برضو من الحاجات المهمة اللي لازم نتكلم عنها مع شبابنا، يعني إن شبابنا ممكن لما يكبروا شوية يبقوا ناقمين على الواقع اللي موجود في بعض البلدان، إن هو يقول لك طب إحنا مش واخدين حريتنا وبنقدرش إنه نمارس شعائرنا كما ينبغي وما نعرفش إن نأدي فرائضنا وغيرنا مثلا من كذا أو كذا أو كذا واخدين حقوقهم وبيعمل لهم ما عايزينه وبنقدرش ندعو إلى الله كما نريد ونقدرش نمارس أنشطة إصلاحية كما نريد ونعرفش نجتمع على خير كما نريد، لكن غيرنا بيجد الكلام ده كله، فبيبقى ناقم لدرجة إن هو أحيانا بحثا عن النقطة دي بس اللي هي نقطة الحرية ممكن يترك ديار اسلام ويروح يعيش في ديار كفر اصلا، لمجرد ان هو هناك بيشعر ان هو لا واجد مساحه كبيره من الحريه هو من خلالها بيقول ان هو يقدر يحافظ على صلاحه هو الشخصي ويقدر كمان يقوم بمهام اصلاحيه. والواقع للاسف الشديد ان يعني ما يعرض نفسه له من المشاكل والافات، وحتى لو يعني عجبني يعني طبيب زميل يعني كان بيتناقش معايا فبيقول لي يمكن انا مش قلقان شويه على نفسي، انا قلقان على الاجيال اللي جايه بعد كده لان انا هكون السبب في كده، لان انت ممكن تحافظ على نفسك بس الجيل اللي وراك والجيل اللي وراك والجيل اللي وراك هيتربى في بيئه وهيعيش عيشه ربما تكون مختلفه الى حد كبير. المهم ما علينا، يعني بعيدا عن مساله مناقشه القصه دي هل الكلام ده حكمه ايه وما يتعلق به مش هتكلم في التفاصيل دي، يعني ويمكن احنا برضو شرطنا ان احنا ما نتخبطش كتير في مسائل خلافيه، وده الاصل اصلا في مدرسه القران الكريم، اقرأوا القران ما اختلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فاحكموا عنه، فالاصل في مدارسه تعلم القران الكريم ان هو اصلا طريق للائتلاف مش طريق للاختلاف، والاصل ان احنا لما نجتمع عليه نجتمع عليه مؤتلفين متالفين، وان احنا ننبذ ما استطعنا الى ذلك سبيلا اي نقاط فيها اختلاف، لان كده كده القران في منارات واضحه تقريبا ما نختلفش عليه. المهم الشاهد، فاللي اقصده ان لازم برضه نربي شبابنا على فكره متى يكون التفكير في الاعتزال، متى يكون قرار الاعتزال. يعني دي مساله مهمه، لان زي ما قلت هو مساله الحريه دي ذاتها لمجرد ان هو مش لاقي حريته قوي، مش مستريح اقتصاديا او غيرها من الامور، بيبقى ناقم على الوضع وناقم على الناس وناقم على ابوه وامه وبلده. ويمكن يا جماعه في نعم كتير احنا ما بنشعرش بيها. يعني انا قدر لي سفر لدوله، يعني مش دوله مسلمه يعني، ف ما تتخيلوش يعني ان الواحد مثلا يقعد 12 يوم مش بيسمع الاذان، يعني بيتردد. ما تتخيلوش الواحد مثلا 12 يوم مثلا ممكن لا يكاد يرى محجبه في الشارع، ان هو لا يعني عايش في مجتمع لا يقيم لله وزنا، لا يقيم للدين وزنا، حاجه مش سهله اصلا. المهم يعني الواحد ساعتها يمكن من الحاجات اللي هو شعر بيها قوي بركه ونعمه الوجود في او العيشه في العيش في بلاد مسلمه. الانسان يرى المساجد، يسمع الاذان، يسمع اسم الله، يشوف يعني الناس الصالحين، يشوف الصالحات. الحاجات دي يعني ما تستهينوش بيها او تتخيلوا انها حاجات قليله، لا هي مش حاجات قليله. المهم ما علينا، اللي اقصده النهارده ان الفتيه خلاص خدوا قرار الاعتزال. قرار الاعتزال اللي هو خدوه ده خدوه بناء على ايه؟ اشتهاء ولا اهتداء؟ برضه هتفضل معانا حاضرة على طول، يعني هذه الثنائية حاضرة معانا على طول، الإشكالية دي لو صح التعبير، الاهتداء ولا الاشتهاء، الهدى والهوى، هواه ورضوان مولاه، دي تبقى حاضرة على طول. فهم دلوقتي المفروض هيعملوا لون من الإيواء. هم دلوقتي هياخدوا قرار. يعني احنا نلاحظ على مدار القصة إن الفتية بيتعرضوا لحاجات بتلزمهم إن هم يقووا. في الاول خالص هم في بين اقوامهم، احنا مين، احنا ايه، مش عارف ايه. المهم فاووا الى الله فهداهم الله، امنوا بربهم وزدناهم هدى، ماشي، اووا الله اهتداء. وبعدين بدات تحصل مشاكل كتير بينهم وبين اقوامهم، فاووا الى الله سبحانه وبحمده اهتداء، فربط الله على قلوبهم وبصرهم سبحانه وبحمده. دلوقتي بقى هم وصلوا لمرحله صعبه جدا، ان خلاص هم انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. انتم متصورين وصل الموضوع لايه؟ يعني وصل تمكنهم. بعيدا بقى عن، يعني انا صراحه دائما اؤثر ان اطوي ما قام القران بطيه. يعني احنا معلش دي من الحاجات المهمه، لا ربنا طواه يا جماعه او طوى علمه، طالما ما جاش في ايه قرانيه ولا جاء في حديث صحيح، يعني او جاء سند، يعني حتى ولو موقوف على حد من الصحابه بس سند صحيح، يعني وفي الغالب يعني يكون له حكم الرفع لانه ليس من قبيل من يقلب الراي، ما كانش ده المصدر الحقيقه، فما فيش داعي للتخوضات في تفاصيل ملهاش معنى. يعني ان الملك ده كان اسمه ايه والملك بيطاردهم ومش عارف حصل، هو ربنا بيقول انهم يظهروا عليكم. ربنا بيقول ان في دلوقتي صراع بينهم وبين اقوامهم، مش بينهم وبين شخص، يعني واضح جدا ان الصراع بينهم وبين اقوامهم. ولو هؤلاء قوم اتخذوا من دونه اله، ليه بقى احنا مثلا نقول ان في ملك وفي مش عارف ايه وفي، احنا حتى عذرا مع احترامي تلك الاخبار التي تجيء عن بني اسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها اصلا، هم قوم الاصل فيهم الكذب، فاحنا نصدقهم ليه؟ وهناخد منهم معلومات نبني عليها امور في ديننا ليه؟ لا حاجه لنا بذلك. المهم الشاهد، فانهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. احنا عندنا اهو دلوقتي هم بيقولوا انه حاجتين ممكن يحصلوا لو هم تمكنوا من الفتيه، ولذلك الفتيه هاموا الى الكهف، يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. شوفوا يرجموكم، شوفوا وصل بهم الاجرام لايه؟ ان هم يرجموهم يعني يقتلونهم رجما. المساله مش هينه، ما كانش بقى اللي هو تهديد ووعيد ومش عارف ايه والله ممكن يحصل لكم كذا، او هم متوهمين او حاطين في بالهم انه ممكن يتعرضوا للاذى الفلاني. لا، ده ناس بتتكلم على امور محققه، والامور المحققه دي اللي هم بيهددوهم بيها هم قادرين على انفاذها، ومش هينفذوها بكره ولا بعده، قادرين على انفاذها في التو واللحظه، ومفيش مجال ان هم يثنوهم عن اللي هم بيعملوه ده، وما عندهمش قدره يواجهوهم. كل دي حاجات لازم تتاخد في الاعتبار. يعني واضح اللي انا بقوله ده، حتى اللي كان بيتكلم عنه الحافظ ابن حجر وغيره في مثلا بشروط الاكراه، الاكراه المعتبر شرعا. يعني احنا قدام ناس مش بيوعدوهم بحاجه متوهمه، ده حاجه يقينيه، ان يظهروا عليكم يرجموكم، ما قالوش فسيرجموكم ولعلهم يرجموكم، لا يرجموكم، يعني خلاص هم احنا قدام حاجه يقينيه، مش مجرد توهم في ذهن الفتيه، ولا مجرد مثلا توقع ان ممكن يحصل وقد يحصل وقد يحصل، لا ده كلام واضح وصريح، ففي تهديد ووعيد صريح. يقين ما فيهوش كلام. واللي يهدد ده قادر على انفاذ الكلام ده، قادر على انفاذ ده، هم سبعفتي يعني مش هيغلبوهم في حاجه يعني، تمام. وفي نفس الوقت هو قادر على انفاذه امتى؟ يعني هو بيهدد ان انا هعمل فيك كذا بعد 20 سنه، لا ده هو ان ظهر على ان يظهروا عليكم يرجوكم يعني في التو واللحظه، الكلام ده هيتم في التو واللحظه. طيب يبقى دلوقتي هم بيهددوا بحاجه فعلا يقينيه، وهم الحاجه اللي بيهددوا بيها دي هم قادرين على انفاذها، وقادرين على انفاذها في التو واللحظه دلوقتي، وفي نفس الوقت الفتيه ما يملكون دفعا، يعني ما عندهمش فرصه ان هم يدفعوا باي صوره من الصور او اي وسيله من الوسائل الا ان هم يكفروا بالله، ما عندهمش قدره ان هم يدفعوا، وما فيش حد يظاهرهم على ما هم عليه، يعني حاجات كثيره. اللي اقصده ان شروط الاكراه المعتبر شرعا كانت متوفره هنا، ولذلك الفتيه يعني خدوا قرار لعله افضل من قرار الاكراه دلوقتي، او ان هم يجيبوهم يعني، او ان حتى يقولوا لهم كلام وقلبهم مطمئن بالايمان، لا خدوا قرار ان هم يعتذروا، تمام. فاللي اقصده ان في ضوابط معينه كانت حاضره بناء عليهم اعتذروا. طيب قومهم كان في فرصه لاهتدائهم، يعني لعل مثلا كانوا يعني قربوا، او ممكن او لو صبروا تاني وتحملوا شويه ان بعضهم يموت ولا يحصل له ممكن يبقى في خير. لا بالعكس، ده هم بيقولوا عن الحاله الدينيه في المكان اللي هم عايشين فيه، بيقولوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. لو قعدنا نحلل الكلام ده ببساطة كده، هؤلاء قومنا، ما مش بيتكلموا على واحد ولا اتنين، ده بيتكلموا على مسألة جماعية، ما بيتكلموش على واحد مثلا تولى كبر الكفر ولا الكلام ده، بيتكلموا على مسألة جماعية، خدوا بالكم من الاعتبارات دي. طيب اتخذوا من دونه آلهة، الاتخاذ ده هو مش فكره واحد مساله كده عجباه بس مش متمسك بيها قوي، لا الاتخاذ ده اعتناق، الاتخاذ ده بيبقى احيانا يشي بالارتضاء، بالارتضاء ان هو هو بيبقى استبدال، استبدال يعني، هو يعني اتخذوا من دونه الهه، مش اتخذوا الهه هم مش مقتنعين بيها او واخدينها كده وخلاص، لا ده هم اتخذوها وهم اعتنقوا الكلام ده، اعتقدوه، ارتضوه، بيدافعوا عنه، بيؤثروا له ويفعلوا له، يعني ما كانش برضه. يبقى لما نيجي نبص على مستوى المساحه الافقيه، لا احنا عندنا مش واحد واثنين وثلاثه، وعلى مستوى بقى المساحه الراسيه، طب تمكن الكفر ده منهم ازاي؟ تمكنوا من الناس دي ازاي؟ اتخذوا من دونه الهه. طيب ثواني بقى، الكفر نفسه بقى يعني هو ما كانش كفرهم ده مجرد يعني اعجاب، ده كان اتخاذ، اتخاذ. طيب ركز بقى، طب هم اتخذوا مثلا ايه؟ آلهة واحدة وخلاص وهم مكتملين عليها؟ لا ده المصاب اكبر، يعني لو هي آلهة واحدة ممكن الفتية لو من الله عليهم بإسقاطها في أعينهم، في أعين قومهم دول، تنتهي المشكلة، لا ده دي آلهة، إله وإله 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 وإله، آلهة كتير يعني، مش واحدة اثنين ولا ثلاثة، أو هم كلهم اجتمعوا على آلهة، وده يزيد الأمر يعني، كلهم اجتمعوا على أربعة خمسة ستة آلهة، يا إما كل مجموعة ليهم إله، زي ما كان عند العرب كده، إن قبيلة كذا ليهم الإله الفلاني والصنم الفلاني، وقبيلة كذا ليهم الصنم الفلاني، وكان موجود في على الكرة الأرضية في فترات. طبعا ده في حد ذاته بيصعب المهمة أكتر يعني، وبيحسسك إلى أي مدى توغل الكفر في هذه البلدة التي يعيش فيها هؤلاء الفتية. اتخذوا من دونه آلهة، طيب كويس قوي، يبقى كده في ثلاث اعتبارات اهو، الاعتبار الاول عدد كبير، الاعتبار الثاني اتخاذ، الاعتبار الثالث انها آلهة. طيب الاعتبار الرابع، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ان هم مش الناس اللي الموضوع معاهم هيجي بالحجة والبرهان، هم اصلا يؤثروا الاشتهاء على الاهتداء، يؤثروا الهوى على الهدى، اتخذ الواحد منهم إلهه وهواه، فمش هم دول الناس هو الفتية هيملكولهم ايه يعني، هيحملوهم بالقوة؟ مش هيحملوا بالقوة، دول مش ناس اللي بيبنوا أفكارهم وعقائدهم على سلطان بين، فمهما أتيتهم بسلطان بين مفيش فايدة فيهم، يعني هم أصلا ما بنوش فكرهم على سلطان بين، ولا مستعدين أصلا إن هم يستمعوا لسلطان بين. فده المفروض إنه داعي رابع، أنا بحلل الحالة التي كان عليها قوم هؤلاء الفتية. طيب النقطة بقى الخامسة، ودي بقى مصيبة تانية، إن مش بس بقى هم في كده، ده هم يعني لا يتورعون عن افتراء الكذب، يعني ما عندهمش مشكلة خالص انهم يفتروا الكذب على الله. انت كده قدام ليلة سودة بمعنى كلمة سودة فعلا، يعني انت قدام هذا الاتساع الافقي للكفر والضلال، انت قدام ان الشخص بقى كل واحد منهم او الناس دول اتخذوا اتخاذ، دي نقطة تانية، انت قدام آلهة، مش إله واحد. أنت قدام ناس ما عندهمش لا فكرة سلطان ولا اقتناع ولا عقل ولا مش عقل ولا قصة دي خالص، تمام؟ ما عندهمش المنطق ده أصلا. أنت قدام ناس ما يتورعون عن افتراء الكذب على الله سبحانه وبحمده. دي بس 5 دواعي كده واضحة بالمنطوق، يعني فضلا عن غيرها بالمفهوم، دي واضحة تصريحا غير فضلا عن غيرها تلميحا أو تلويحا. لكن دي في حد ذاتها كافية جدا إن هو الفتية فعلا يجدوا انهم وكانهم قدام حيطه سد لو صح التعبير، خلاص. طب هيعملوا ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني. طيب يا ليت الامر اقتصر على ان قومهم كده، يعني هم مثلا قومهم في الحاله دي وسايبينهم بقى في حالهم خلاص، يعني زي بقى الناس اللي بتقعد تهرف بالايه، بالحريه والديمقراطيه والليبراليه وعيش حياتك واعمل ودي. لكن للاسف الشديد هم الحريه عندهم هي حريتهم هم بس، هي مش حريه الفكر، هي حريه الكفر. اللي عايز يكفر هو حر، انما اللي عايز يفكر لا، لو فكر تفكير سليم وينفع الناس ويعود على الناس بخير لا. فالشاهد هم يا ريتهم بقى قومهم كانوا كده، ان دايما اهل الباطل هم ما يطيقون وجود اهل الحق بينهم. يعني لعل حد يقول لي طب هو ليه يعني؟ طب ما يسيبهم بقى خلاص، ما هم براحتهم. هم ما يطيقون وجود اهل الباطل بينهم، اهل الحق بينهم عذرا، يعني اهل الباطل ما يطيقون وجود اهل الحق بينهم. ليه؟ اولا لان اهل الحق بيذكروهم دايما بتقصيرهم، ويذكروهم بما هم عليه، فبينكدوا عليهم كفرهم او باطلهم او ضلالهم. النقطة الثانية ان هم على طول الخط بيهدموا الاوهام اللي الكفار او الضلال بنوها. يعني الكفار والضلال يقول لك عندنا الداعي الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، اللي في الغالب بتبقى دواعي بيئية او ديموغرافية. الدواعي الفلانية هي اللي بتحملنا على الكفر، طب ما دول ناس اهو في وسط الدواعي اللي انتوا بتتكلموا فيها بس ما كفروش. فبيعروهم امام نفسهم وامام المجتمع. وللاسف الشديد هم بيشوفوا ان هم وكانهم بيهدموا عليهم اللي بيزعموا انه اصلاح، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم بيفسدوا في الارض وبيتصوروا ان ده اصلاح، فهم بيعكروا عليهم اللي بيزعموا انه اصلاح، عشان كده بيقولوا عليهم دايما انهم اعداء الاصلاح وان هم مش عارف ايه ومش عايزين ومثل هذه الاشياء. النقطه الثالثه ودي مهمه، ان الصالح ما بيسكتش وما ينبغي له ان يسكت اصلا. يعني قريش كان حلمها في مرحله من المراحل راحوا لابو طالب، وكان طلبهم او حلمهم حاجه واحده، ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هو ما يتكلمش عننا، ما يقعدش يقول ان احنا بنعمل وبنودي. وهذا امر مهم، ما ينبغي للصالح ان يسكت. يعني هو بينهى عن المنكر الذي يراه ويبين الحق ما استطاع، يعني في اطار القدره والعجز والمصلحه والمفسده، ما يبينه ما استطاع، وما ينبغي ان يسكت، لا ينبغي له ان يسكت. كيف يسكت؟ ولذلك فالصالح هذا ما يسكت، ما يرى الله يكفر به ويسكت، ما يرى الظلم والافتراء وكذا ويسكت، هو ما يسكت اصلا هذا الصالح. وبناء عليه هم مش يعني مش هيعرفوا يسكتوه بالحجه والبرهان، فهيحاولوا يسكتوه بالسيف والسنة. هم مش عارفين يسكتوا بقى كده بالعقل او بالاقناع او بالفهم او بالمناظره، لا، هم يحاولوا يسكتوا بقى بصوت القوه خلاص. ما عندهمش صوت العقل ولا صوت العلم، فما عندهمش دلوقتي الا ايه، الا صوت او سيف القوه، فيحاولوا يسكتوا بكل ما اوتوا من قوه. وللاسف الشديد اولئك الذين كفروا بالله سبحانه وبحمده افتروا على الله الكذب، هم يعني ما يستنكفون عن ايذاء انسان بريء أو إسالة دماء بريء، لا سيما دائما والصالحون في مجتمعاتهم لو صح التعبير هم أطهر الناس وأنظف الناس. يعني في قصة سيدنا لوط يقولوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إيه جريمتهم يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون، لمجرد كده بس. يعني سبحان الله، ناس أطهار حاضرين في وسط المجتمع ده، المفروض الناس تحافظ عليها هؤلاء الأطهار، الله المستعان. لأن لازم نبقى فاهمين دايما إن الحق والباطل بينهما عداء، يعني عداء فكري أصيل، عداء ايديولوجي. هذا العداء الايديولوجي او الفكري، هذا العداء حاجه حاضره، ما تقوليش ان الباطل والحق هيبقوا مع بعض ماشيين زي الفل. ده طبعا انا بقول بس الناس تبقى فاهمه حقيقه المساله، حقيقه المساله هذه مساله من المسائل الوجوديه. لكن كيفيه التعامل مع الباطل ده، احنا قدام زي ما قلنا في الحلقات الماضيه، الفتيه كان عندهم حكمه وعندهم ادب وعندهم حسن خلق وعندهم رؤيه طيبه جدا وعندهم، واستفرغوا سعهم في هدايه قومهم واصلاحهم. يعني هم كانوا حريصين على الصلاح والاصلاح. طيب المهم اللي اقصده، احنا دلوقتي قدام ناس يا ريت بقى الموضوع الفساد استشرى فيهم الى هذه الدرجه فصاروا فاسدين، لا، ده هم تجاوزوا ذلك الى ان يكونوا مفسدين. وتجاوزوا ذلك إلى محاربة الصالحين والمصلحين. يعني ما بقاش بقى الموضوع ما وقفش عند الفتية علشان في مجتمع مش حلو ومش عارف ايه وكلام من ده، وهم عايزين يروحوا بقى بيئة يقدروا يعبدوا ربنا فيها بشكل احسن. الموضوع يا ريت كان كده، لا، الموضوع وصل لصورة ان فعلا هم اصبحت حياتهم مهددة، مش فكرة بقى ان هو هيعبد ولا ما يعبدش، اصبح وجوده في حد ذاته مهدد، وجوده مهدد يعني في وسط البيئة دي. ويمكن طبعا زي ما بنقول هم الفتية بيتحركوا دايما على هدى وعندهم بصيرة ودايما عندهم سلطان باين بيتحركوا في ضوئه او من خلاله، وبناء عليه فهم خدوا قرار الاعتزال زي ما قلنا، في انهم يظهروا عليكم يرجموكم، يعني ده بيلخص حاجات كتير قوي. يرجموكم يعني مش بس بقى فكرة ان هو معادي ليك، لا، ده هو يعني مغتاظ منك اغتياظ شديد، غيظ شديد، ما عندوش مشكلة انه يعني هو خلاص نزع من قلبه كل رحمة بيك وكل احساس بالانسانية. يعني لمجرد اتقتلون رجل ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني سبحان الله، ما وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما هم ايه جريمتهم؟ انهم ناس يتطهرون، فالناس نزعت من قلوبهم كل رحمة، كل انسانية، كل عقل، كل شيء، وانهم يظهروا عليكم لدرجة انهم لو ظهروا عليهم يرجموهم، طيب، او يعيدوكم في ملتهم. يعني ما فيش خيار ثالث، يعني الفتيه ما قالوش ان في احتمال ثالث اصلا، والا لو في احتمال ثالث كان ممكن يصبر على الاحتمال الثالث مثلا، لكن ما فيش احتمال ثالث ان يظهر عليكم يرجموكم، دي الاولى، او يعيدوكم في ملتهم، ودي الثانيه خلاص. فيعيدوهم في ملتهم اكراها ويجبروهم على الكفر، ولن تفلحوا اذا ابدا. يعني ما ويا ريت بعد ما هيحصل الكلام ده انتوا بقى تستطيعوا ان انتوا تعيشوا وسطهم كويسين ولا تفلحوا اصلا. هو لو حصل الكلام ده مش تفلحوا اصلا، لو حصل الكلام ده خلاص انتوا هتموتوا ودعوتكم انتهت خلاص. وفي نفس الوقت لو قعدوكم في ملتهم هتبقى مصيبه اكبر، لان انتوا هتبقوا شهداء زور على هذا الخير، فمش هيبقى في فرصه ان في اجيال بعد كده او حد بعد كده يؤمن، انهم يظهروا عليكم يرجموكم ويقعدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا اذا ابدا خلاص. انتوا نفسكم اللي انتوا نفسكم فيه وبتحلموا بيه خلاص. لا يا جماعه، ناخد بالنا من حاجه بقى، هنا في بعد الصلاح وبعد الإصلاح. على مستوى الصلاح الحمد لله الفتية هم يعني فتية صالحون، يعني يعبدون الله سبحانه وبحمده واطمأنت قلوبهم للإيمان. طب هم اللي شغلهم أكتر، يشغلهم قضية الإصلاح، شغلهم قضية الإصلاح. والإنسان المسلم لازم يبقى فاهم المسألة دي، إن أنا عندي بعد الصلاح وبعد الإصلاح، ولازم يبقى فاهم إن أنا زي ما بتعبد لربنا في محراب الصلاح بتعبد لربنا في محراب الإصلاح، ولازم أبقى فاهم إن ده واجب علي، ولازم أبقى فاهم إن ده جزء من تحركي إلى الله، انا ما ينبغيش ان انا اهمله اصلا. فالفتيه هنا مركزين جدا في بعد الاصلاح، مركزين في بعد ماذا بعد، ماذا بعد الاجيال اللي جايه هيحصل فيها ايه. ولذلك يعني في قصه الغلام والساحر لو تلاحظوا الراهب هو يمكن ما كانش واقف ويجابهم ويعمل ود، بس هو معتزل في صومعته، بعيد في صومعته، بقاء الحق في حد ذاته، بقاء الحق في حد ذاته انتصار، ده مجرد انتصار. الحق ده يبقى لان مجرد انه فضل مستمر ولم يتمكن الباطل من وأده او من الاجهاز عليه، ده في حد ذاته انتصار. ان المرء يفر بدينه يبقى لا يتمكن منه اهل الباطل، ده في حد ذاته انتصار. النقطه الثانيه ان ده ادعى وارجى ان شاء الله، لان الايام دول، وكده كده اهل الباطل عوامل انهيارهم موجوده في داخلهم، مش عايزين عوامل خارجيه للانهيار. يعني مش عايزين، هم سقوطهم مش لازم عوامل خارجيه، هم عندهم عوامل السقوط الداخلي اصلا، كده كده هم بينهاروا من الداخل ما بيستمروش اصلا، وهم في كل التصرفات بتاعتهم دي بيدقوا مسامير في نعوشهم هم، فكده كده هم ينهاروا. فاحيانا تبقى المساله فكره وقت، يعني احيانا فكره وقت، ويحتاج المؤمن الى الصبر لانه يصبر ويصابر ويتحمل ويحاول يحافظ على دينه ما استطاع، لان يوما ما سيزول هذا الباطل ويمحي ذلك الظلام ان شاء الله، وياتي النور وياتي الخير وياتي الحق وياتي الهدى. فحين ياتي الحق او الهدى ما تبقاش الارض كفره او صفر من الصالحين، تبقى الارض معقوله تبقى الارض ما فيهاش صالح، ما فيهاش حد يقيم الدين او يعين الناس دول. فلذلك فاللي هم الفتيه زي ما قلت واضح جدا عندهم رؤيه يعني سديده جدا. وزي ما بنقول الرؤيه دي جت منين؟ من الايواء الى الله، من الايواء الى الله اهتداء مش اشتهاء، والا لو على مستوى الاشتهاء لا ممكن كان يتصرف تصرفات غير كده. فهم عندهم بصيره فاووا الى الله اهتداء وحاولوا يصلوا للقرار السليم، خدوا قرار الاعتزال، والرؤيه واضحه ان احنا نعتزل، لان مجرد الحفاظ عليهم هم يوما ما ان شاء الله، وقد كان فعلا وده اللي حصل، ان هم بعد كده بقوا آية لغيرهم. يعني فسبحان الله مجرد الحفاظ على ان يحافظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه صبروا كثيرا في مكه عشان يقام الدين. وطبعا ده ليه شواهد كتير او شرعيه ان انت ان لم تستطع ان تزيل المنكر ويعمل لك مشكله فانت تزول عنه. وفكره كمان ان الصالح في الاخير لما يبقى هو مش قادر ان هو يصلح غير قادر على ان يصلح يبقى هو يحافظ على نفسه او على مكتسباته ما استطاع الى ذلك سبيلا يحافظ عليه مش بس عشان نفسه عشان الاجيال القادمه عشان يوما ما ان شاء الله يعني ياتي ذلك الغلام الذي يبحث عن الراهب فيجده يعني يكون موجود فعلا. طيب احنا كنا بنحاول نناقش قضيه الاعتزال بتاع الفتيه وتلك المرحله الانتقاليه من الفتره اللي هم كانوا عايشينها والتفكير في الاعتزال ودواعي الكلام ده واحنا محتاجين ان الكلام ده نحلله كويس عشان احنا نفسنا نستفيد منه عشان زي ما قلنا في الواقع بتاعنا البعض اصلا ممكن لمجرد انه يجد بعض التضييق او حتى لو تضييق شديد ويجد امور مثلا ما في بعض البلاد الاسلاميه ممكن يعتبرها بلاد كفر ويقعد يشتد في حملته عليها ويقعد يهجرها ويروح ويودي يعني مش او بعض الفضلاء ممكن يكون في بيئه صالحه ولكن خلاص بقى ده حان اوان الاعتزال احنا نركن بقى وما نركنش ونعمل ما نوديش. لا طبعا مش دي الحاله خالص يعني الحاله دي مش هي دي اطلاقا يعني ولا ده وقتها اصلا يعني لما نيجي نبص عليها مش ده وقتها اصلا. وحتى الاحاديث التي جاءت في مساله عليك بخاصه نفسك ليسعك بيتك ابكي على خطيئتك دي فعلا في وصول لحاله شبيهه بالحاله اللي كانت عند فتيه الكهف دي. انما احنا الحمد لله رب العالمين في غالب البلدان الاسلاميه احنا ما عندناش الحاله دي اصلا ولا الصوره دي الصوره مش واصله للدرجه دي عشان حد يقعد يقول بقى نعتزل ولا نعمل ولا نودي ولا مش ده خالص. ويمكن احنا رساله فجر بنتكلم فيها عن الايه بتاعه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم يا ريت الناس تسمعها برضو ضروري بعد الحلقه دي لان هيكون ليها ارتباط كبير بيها ان شاء الله والناس برضو تفهم من خلالها حاجات في منتهى الاهميه. ان شاء الله نكمل الحديث والرحله الماتعه مع فتيه اصحاب الكهف في الحلقات القادمه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.